إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى شرح حديث زيد بن ثابت، وأخرجه مسلم من طريقين، وهو في صحيح البخاري في 3 مواطن، ومداره عند مسلم على رواية سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. أخرجه من طريقين، من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند الجزاري عنه، يعني عن سالم، ثم ذكر متابعا لعبد الله بن سعيد وهو موسى بن عقبة، وساق الإمام مسلم لفظ عبد الله بن سعيد، وأوجز واختصر لفظ موسى بن عقبة. ولفظ عبد الله بن سعيد عن سالم عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: استجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. قلنا استجر القطع، والحجر أصله المنع، وصاحب العقل صاحب حجر، لأنه صاحب، لأنه يمنعه عن الردى وعن الهوى. احتجر امتنع، أي استجز مكانا خاصا في فترة من حياته، لما كانت حجرة أزواجه صلى الله عليه وسلم يرى أنه يدخل حرجا أو ضيقا على نسائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل يصلي في مكان احتجره خاصة من مسجده بجانب حجرته. وأما في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم فداوم على القيام في بيته. وقلنا صحف ابن لهيعة الخبر فجعل بدلا من احتجر احتجم، وهذه غفلة منه، لأنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة ولم يسمعه من المشايخ، والذي يأخذ الأحاديث دون رواية ويعتمد على الصحف والكتب فحسب، فإن هذا من مدعاة الوقوع في الزلل والتصحيف والتحريف، فإن بركة العلم أن يتلوه المشايخ والعلماء وأن يتلقاه الطلبة بالجثو على الركب بين يدي المشايخ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال قبلها: وإن كانوا من قبل، قال من قبلها: هو الذي بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وهذا يتناسب مع أهل النار لما قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نعقل ما نسمع، لو كنا نسمع، فالسماع في العلم مقدم على القراءة، وأبرك من القراءة، والسماع مع القراءة أفضل وأحسن، وضبط الصدر خير من ضبط السطر. أن تنقل الكتاب والحديث والآية والخير من الكراس إلى الراس خير من أن تعتمد على الكراس، أن تجعل قلبك مستودعا للخيرات والبركات والمله والحكم والمواعظ، وعلى رأس ذلك كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك أفضل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيت، أي خرج من بيته إلى المسجد يصلي فيها، أي يصلي في تلك الحجيرة وهي تصغير حجرة، وكانت آنذاك خالية من الناس، إذ كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم عامة الليل، وكان يقوم بعد منتصف الليل بقليل. قال: فتتبع إليه رجال عرفوا موضع صلاته واجتمعوا إليه وتتبعوا أمره. وفي هذا إشارة إلى شدة تعلق قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الاتباع، والحرص على أن يفعلوا فعله، وأن يقتدوا بهديه، وأن يصلوا بصلاته. فتتبع إليه الرجال أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يصلون بصلاته أي يقتدون بصلاته. وفي هذا فوائد وأحكام، منها جواز النافلة في المسجد، وهو تبرير الإمام النووي، جواز النافلة في المسجد، ومنها جواز النافلة في الجماعة، وجواز الجماعة في غير الفريضة في المسجد، ومنها جواز الاقتداء بمن لم ينوي الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وحده، وكانوا يصلون خلفه، فنية الإمامة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم، ففيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. قال: ثم جاءوا ليلة، قال أي صحابي زيد بن ثابت، قال: ثم جاءوا ليلة أي ليلتان، فحضروا إلى جنب الحجيرة، وأطفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي زيد، فلم يخرج إليهم. عائشة والأحاديث التي مضت، وقد سبق الحديث المطول برقم 761 ونحن قريب عهد منه، وتبين لنا من خلال جمع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 3 ليال وأبطأ عنهم في الليلة الرابعة، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. يا الله، لما تجعل شيئا يسيطر على عقلك ولا تقدر الأمور التقدير الشرعي الصحيح من جميع الجوانب، قد توغل في خلاف الحسن، وقد توغل في المرجوح، وأنت تريد الحق. فالموفق والذي يريد السداد، الذي يزن الأمور من جوانبها كلها ولا ينظر إلى شيء وتغيب عنه أشياء، هؤلاء من شدة اقتدائهم وحبهم بالصلاة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، لما أطأ عليهم في المرة الرابعة رفعوا أصواتهم، فلما رفعوا الصوت والنبي يسمعهم والنبي يعلم انتظارهم، ولكنه بأبي وأمي، هو رحيم بالمؤمنين، هو رحيم بهم وبغيرهم، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القيام بما في ذلك قيام رمضان، خشي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القيام في جماعة، وألا يتمكن العابد إن لم يجد من يقوم معه، ألا يتمكن من مناجاة الله. فمن رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنبيه أن يخرج، وتقصد النبي عدم الخروج، وهذا من فعل الترك، والترك فعل كما ذكرنا في أكثر من مرة، وهذه الحادثة من المفردات الكثيرة التي مرت بنا ونحن نشرح كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم في أن الترك فعل، إذ تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج، وينبغي لمن يقتدى به ومن يضعه الناس موضع القدوة ينبغي أن ينظر إلى فعله وينبغي أن ينظر إلى تركه وليس فقط إلى فعله، فينبغي أن يتعاهد فعله وأن يتعاهد تركه وأن يربي الناس وأن يكون قدوة بالفعل والترك. فالنفس قد تجنح وقد تميل لشيء يصعب على من يريد أن يتربى عنده وأن يقتدي به أن يفعله، فينبغي أن يرحم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم رفعوا أصواتهم وحطبوا الباب، ومعنى حطبوا الباب أي رموه ونقروه بالحصى الصغير، وفي كل هذا حرص منهم على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال زيد فلم يخرج، أي في المرة الرابعة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج غضبان، يريدون المصلحة الخاصة بهم، والنبي يريد الرأفة والرحمة ورفع المشقة عن الأمة إلى قيام الساعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث كما ذكرت لكم في ثلاثة مواطن، من بينها كتاب الأدب، والموطنان الآخران يأتيان بعد قليل على الطريق الثاني لما نتكلم عن طريق حديث زيد الثاني. في هذا الموطن وضعه في كتاب الأدب وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ما يجوز للغضب والشدة لأمر الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وخرج إليهم مغضبا من أجل الله، من أجل أمر الله سبحانه وتعالى. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. طالب العلم الحريص على العلم، حريص على الطلب، عنده ولعة ولهفة ونهمة وهمة، على وجه يرى أن الشيخ إن لم يلبي له حاجته بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد وبالمقدار الذي يريد وفي العلم الذي يريد وفي الكتاب الذي يريد، يعتبر شيخه قد فعل جرما، ولعله يطلق لسانه فيه بالسلب. وهذا أمر يشاهده، وبعض الناس ينقلب من أشد حالات المحبة إلى أشد حالات البغض والكره، ولما يسأل يقول: أنا أردت أن أقرأ كتاب كذا على الشيخ، والشيخ ما نعني أن أقرأ الكتاب. طيب إيش حكم الشيخ إذا ارتكل الكتاب؟ أنت انقلبت هذه القلبة، لماذا؟ الشيخ فعل ما هو أدرى منك بمصلحتك ومصلحته ومصلحة الأمة، والمصلحة التي تخص الأمة مقدمة على المصلحة التي تخص الفرد. فبعض الناس من شدة لهفته